ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في ذلك النبراس النبوي والهدي المحمدي صلى الله المحمدي لنبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المتفق عليه. حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وانتهى بنا الكلام في اللقاء السابق فيما يتعلق بمعرفة ما يدعى به للمريض، واليوم بفضل الله تعالى وعونه وكرمه، مستمدا العون منه سبحانه وتعالى ومستفتحا بالخير من عنده سبحانه وتعالى، نتكلم عن الحق الثالث وهو اتباع الجنائز. واتباع الجنائز مجمع على أنه سنة، ومختلف على أنه فريضة أو واجب، وقد يكون الصحيح أنه واجب كفائي، إذ أنه ينبغي أن يقوم بعض المسلمين به، فلا يصح أبدا ألا تشيع جنازة مسلم. والجنائز اسم لما مفرده جنازة أو جنازة، وقالوا أن جنازة اسم للميت، وجنازة اسم للنعش الذي عليه الميت، وقالوا العكس. وجمعها جنائز لغة واحدة، فالجنائز جمع جنازة وجمع جنازة، وهي لغتان صحيحتان. والجنائز جمع على لغة واحدة، وهو أمر كما عرفنا مشروع ومسنون بالإجماع، وفيه فضل عظيم وباب للأجر الوفير، فقد ثبتت النصوص بذلك، ثبتت النصوص بذلك. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى تخرج من بيتها، فتبعها حتى صلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن، كان له قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: كالجبلين العظيمين. وفي رواية: كل قراط كجبل أحد، كل قراط كجبل أحد. وفي الحديث أيضا من حديث أبي هريرة عند البخاري: من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، من تبع جنازة مسلم، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى صلى عليها كان له قراط من الأجر، فإذا تبعها حتى دفنت كان له قراطان. كل قراط كجبل أحد، والنصوص في ذلك ثابتة، وكلها عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره، من حديث أبي هريرة وغيره. وهذا أمر ينبغي أن نفهم أن اتباع الجنازة وراءه أجر عظيم. واتباع الجنازة هو باب للخير من جهتين: من جهة الميت، لأن فيه الصلاة عليه وفيه دفنه وفيه الدعاء له بعد دفنه وغير ذلك. وفيه من جهة أخرى الأجر للمشيع، فكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من تبع جنازة بشرط أن يكون إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأمر الله عز وجل واحتسابا لما وعد به من أجر عند الله، بحيث يكون له تلك المثوبة، فلا بد أن يعلم أن هذا باب من الأجر عظيم. بمعنى أنك إذا حضرت الجنازة فصلي عليها ثم تبعتها حتى دفنت، فإنك بذلك تكون قد حصلت أجرا عظيما، وصف بأنه قراطان، ووصف كل قراط بأنه كجبل أحد من الحسنات، فهذا باب من الخير عظيم. ولذلك لما سمع ابن عمر هذا الحديث أخذ ينكت في الأرض ويتندم ويقول: لقد كم فرطنا من قراريط، لكم فرطنا من قراريط. بمعنى أنه فاته أن يتبع جنازات كان ينبغي أن يتبعها، لأن هذه الجنازات هي الباب الذي يأتي بقراريط الأجر، قراريط الأجر. تنبه. إذن فهي نافعة للطرفين، نافعة للميت من باب الصلاة عليه، وسيأتي التفصيل فيما يتعلق بالصلاة وما يدعى فيها وما يقرأ فيها، ومن باب المشيع أن له من الأجر ما الله به عليم. إذن فالجنازة اتباعها باب من الأجر للمشيع، وباب من الخير للميت، باب من الخير للميت. أما ما كان ما يتعلق بالمشيع فقد سمعت النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. وأما ما يتعلق بما يفيد الميت فضلا عما يكون من دعاء وذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد مات فصلى عليه أمة يبلغون 100 إلا شفعوا فيه يوم القيامة، أو يشفعون فيه إلا شفعوا فيه يوم القيامة. وفي الحديث أيضا عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل، أيما عبد مسلم مات فصلى عليه 40 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه يوم القيامة، إلا شفعوا فيه يوم القيامة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف، فيصلي عليه 3 صفوف إلا وجبت، أو إلا أوجب، ومعنى أوجب أي وجبت له الجنة. وهذا الحديث يشير إلى سنة تكسير الصفوف عند الصلاة على الميت، وسيأتي بيانه. الشاهد هو أن اتباع الجنازة الذي هو حق المسلم على المسلم هو نفع للطرفين، نفع للمشيع ونفع للميت. أما نفع المشيع فقد عرفت، وأما نفع الميت فقد ذكرت لك النصوص التي تبين بعض ما ينفع الميت. ولذلك كان من عظيم النفع للميت أن يكثر عليه المصلون، كان من عظيم النفع للميت أن يكثر عليه المصلون. ولذلك لم يستجز أهل العلم تأخير دفن الميت لأي شيء كان إلا أن يجتمع عليه المسلمون. بمعنى لو مات الميت في وقت معين ينبغي أن يدفن ويعجل به سواء في الليل أو في النهار، إلا لا يؤخر إلا إذا كان ينتظر أن يجتمع عليه المسلمون، وخاصة الصالحون منهم. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تأخير دفن الميت. أما أن يؤخر أما أن يؤخر من أجل أي سبب آخر فلا يصح، وليس من السنة ولا من الدين. وكما سنعرف أنه من السنة التعجيل بدفن الميت والإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة أو بالجنازة. لماذا؟ لأن أنفع شيء للميت، أنفع شيء للميت هو أن يجتمع عليه العدد الأكبر، هو أن يجتمع عليه العدد الأكبر. وقد يكون من صلاح، من علامة صلاح العبد إذا مات أن يجتمع عليه كم وأمة غفيرة من الصالحين. ولذلك كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم أي بين أهل الحق وأهل الباطل الجنائز. طبعا ممكن واحد لما يسمع هذا الحديث أو يسمع هذا الأثر من كلام السلف يقول كيف وقد رؤي أن كثير من المغنين والفنانين والطواغيت وأهل الشر اجتمع عليهم عدد كبير. هذا العدد الكبير لم يكن فيهم واحد يدعو له، ولم يكن فيهم واحد يستغفر له. يعني مثلا أنت تقول جنازة فلان المغني، قد يكون فيهم مليون فعلا ممكن أو نصف مليون، لكن هل النصف مليون خرج إلا من باب أن يتغنى عليه أو يذكر بأغانيه أو يذكر بكلمات الأغاني أو يناديه بالحرية أو الوطنية أو غير ذلك؟ ليس فيهم مستغفر. ليست هذه الجنائز التي يتكلم عنها السلف، إنما الجنائز هي تلك الجنائز التي يجتمع فيها الصالحون والمسلمون والمصلون، فيكون كل واحد منهم مجتهد بإخلاص في الاستغفار للميت، وليس هناك أنفع للميت من استغفار المصلين عليه. فتنبه لذلك حتى لا يتلبس عليك الكلام. فعلامة الصلاح من عظيم علامات الصلاح أن يجتمع أمة من الموحدين على الميت يصلون عليه. هذه هي الجنائز التي تدل على شرف الميت وكرامته. إذن فاتباع الجنائز ما له يا إخوان؟ اتباع الجنائز هو نفع للميت ونفع للمشيع المتبع، ولكن لابد أن تعلم أن العائد بقراطين من اتباع الجنازة ليس إلا بقيد، كما جاء في حديث البخاري من حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت فما من عبد يتبع جنازة ميت إيمانا واحتسابا. هذه الرواية عند البخاري قيد فيها بهذا القيد إيمانا واحتسابا، بمعنى إن كثيرا من جنائزنا يحضرها الحاضرون مجاملة أو يحضرها الحاضرون عادة، لا إخلاص ولا إيمان ولا احتساب ولا اجتهاد في الاستغفار ولا اجتهاد في الدعاء للميت، إنما هو من العيلة أو من الجيران أو من المعارف أو من زملاء العمل أو من صاحب أو من الأصهار والنسب فقط. فبالتالي يخرج لا مجاهدة في الإخلاص ولا استحضار قلب ولا اجتماع جمعية القلب على الدعاء لله عز وجل والتوجه لله مستشفعا بدعائه، بدعاء الله عز وجل للميت، عسى أن ينتفع الميت بذلك وعسى أن يرزق المخلص بمن يدعون له عندما يصير على السرير، سرير الموت. بمعنى كل مشيع سيشيع وكل تابع للجنازة ستتبع جنازته. وبالتالي فأنت لابد عندما تحضر الجنازة تستحضر هذا القيد، أن يكون اتباعك للجنازة هو حق لهذا المسلم عليك، وكيف يؤدى إيمانا واحتسابا. ولذلك قال أهل العلم: ينبغي لمن حضر الجنازة، لمن شهد الجنازة، لمن تبع الجنازة، أن يكون ممن يذكر الله عز وجل ويدعو للميت باجتهاد وإخلاص، ولا ينشغل بذكر أمر من أمور الدنيا. ونحن نرى في الجنائز الخناقات والمشاحنات و يعني الموضوعات التافهة والكلام في أمور فارغة وهكذا، لا تنكسر القلوب ولا تدمع الأعين ولا تخلص النفوس، ولا يستشفع بالدعاء ولا يجتهد بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أصحابه، أو لما اجتمع هو وأصحابه حول قبر لأحد من أصحابه يدفن، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فحضهم على الاستغفار للميت، لأنه قد يكون فيهم المقبول دعاؤه فينتفع الميت بذلك، لأن الميت إنما شرعت الصلاة عباد الله على الميت من أجل أن يستغفر المستغفرون له، وأن يدعو وأن يدعى الله عز وجل بالمغفرة له، عسى أن يعود عليه ذلك بالنفع. يبقى إذن لا يكون التشيع إلا ماذا؟ إلا إيمانا واحتسابا، إلا إيمانا واحتسابا، إلا بإخلاص، إلا بإخلاص، ليس من باب العادة ولا من باب المجاملة. أضف إلى أن اتباع الجنازة، أنت ينبغي أن عندما تسمع أن فلان ميت تشمر بهمة على أن تحضر وتشيع جنازته، طمعا في شيئين: طمعا في أن تكون سببا في نفع أخيك المسلم، وطمعا في أن تعود من هذا المشوار ومن هذا الأمر بقراطين من الأجر، وبالتالي تخلص، لأن هذه عبادة، والعبادات لا تقبل إلا بإخلاص، والعبادات لا تقبل إلا إذا كان الإنسان يفعلها إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صلى الفريضة إيمانا واحتسابا، كل شيء لابد أن يؤدى إيمانا واحتسابا. فأنت بالتالي عندما تسمع أن فلان مات وتجد أنك ينبغي أن تحضر جنازته، لا تحضر مجاملة، لأن هذه المجاملة ممكن أن تكون بلا أجر، وبالتالي يكون سعيا ضائعا، بل تحضر إخلاصا وتعبدا بنية النفع المسلم الذي صار فقيرا وصار في أفقر حالاته، صار في أفقر حالاته، وأنه انتقل من الدنيا الضيقة إلى ضيافة الله عز وجل، وإما أن يكون ضيفا مكرما فيوسع في المدخل، وإما أن يكون معذبا بحسب قبره، لأن الميت قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أسأل الله أن يجعل قبورنا كذلك ولا يحرمنا فضله، وإما حفرة من حفر النار، أسأل الله أن ينجينا من ذلك. فتنبه عبد الله، قدم لنفسك عسى أن يرد عليك ذلك، وبحسب فعلك يرد عليك، وبحسب فعلك تؤجر. تنبه وتدبر، لابد أن كلما عزمت أو توجب عليك أو لزمك حضور جنازة، يبقى تعرف أنك أنت رايح عبادة، هذه العبادة هي باب نفع للميت من جهة، وباب نفع لك من جهة أخرى. باب نفع بماذا؟ بأن تعود منها بإيه؟ بقراطين من الأجر، كل قراط مثل جبل أحد، كل قراط مثل جبل أحد. وهذا لا يكون إلا إذا أديت العبادة بشرطها، وشرطها هو كما جاء في الحديث: إيمانا واحتسابا، أن تكون مخلصا، أن تتبتل لله، أن تستعمل كل ما في قلبك من إخلاص من أجل أن تنفع أخاك الميت الذي ستنام نومته وستلقى في حفرة هي حفرتك التي تنتظرك، فينبغي أن تقدم لذلك. والله يقول وقدموا لأنفسكم. ثم لابد أن نعلم أنه كلما كثر المصلون المخلصون على الميت كلما كان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يرزقنا سبحانه وتعالى صلاة قوم أوابين مخلصين مؤمنين محتسبين، لأن هذا أنفع ما يكون للميت من سبب، والله يا إخوان هناك من الناس من لا يصلي عليه إلا البواب وعامل السيارة وحامل التابوت، ويعني أفراد لا يعدوا. يحضرني موقف كان في الحرم، الحرم الذي فيه الناس يكون دائما، ليس في هذه الظروف إنما كانت في الظروف الأصلية، الحرم الذي لا يخلو من الناس، من آلاف الناس في أي وقت من ليل أو نهار. كان وقت ظهيرة، وبعد صلاة الظهر بنصف ساعة دخل ميت لم يصلي عليه إلا 7 أفراد أو 9 أفراد في الحرم. هذا حرمان، هذا يسمى حرمان، لأنك في مكان يرجى فيه العدد الكبير، لكن كان وقت ظهر والناس انصرفت من صلاة الظهر وكل واحد يعني ذهب إلى مكان ظل، ودخل الميت لم يحضر لم يشعر به أحد، لم يمتنع الناس ولكن لم يشعر به أحد، فصلى عليه المصاحبون له الحاملون له. هذا يسمى حرمان، لابد أن تفهم ذلك. يعني ليست العبرة أن يصلى عليك في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني، إنما العبرة أن يساق إليك عدد كبير من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشركون بالله شيئا. أيما عبد صلى عليه أمة من المسلمين يبلغ 100 إلا شفع فيه يوم القيامة، وما من عبد في الحديث آخر صلى عليه 40 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله لا يشركون بالله شيئا إلا أوجب، أي وجبت له الجنة. فتنبه لذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة الطيبين، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا حضر المسلم الجنازة وصلى عليها كان له من الأجر أجر قراط. وكيف يصلى على الميت؟ يوضع الميت في القبلة ويؤم المصلين أولى الناس به، إن كان ولد فأبوه أو أخوه، وإن كان ابن أو فأبوه أو عمه أو جده أو أحد الصالحين إن لم يكن هناك من هو أولى به. يقف الإمام عند رأس الرجل، ويقف الإمام عند وسط المرأة، ثم يكبر أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى هي بمثابة تكبيرة الإحرام كما هي في صلاة الفريضة. وصلاة الجنازة لا يفيس فيها ركوع ولا سجود، إنما تؤدى والمأمومون موقوف، وتصف الصفوف على أكبر عدد ممكن حتى ولو كان الموجودون لا يتمون الصفوف. بمعنى لو مسجد كبير مثل هذا، بارك الله في هذا المسجد وأتمه على خير، والصف فيه يأخذ عددا كبيرا وليس هناك إلا عدد يكون صفا واحدا، يقسم هذا الصف إلى ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل صلى عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب، أو وفي رواية إلا شفع فيه ودخل الجنة. فيقسم الصف الواحد الكبير إلى ثلاثة صفوف، فإذا كانت الأعداد كبيرة فثلاثة فأكثر، تقسم إلى ثلاثة فأكثر، ليس العدد ثلاثة بمقصود، إنما المقصود تكسير الصفوف. وتصف الصفوف كما تصف في الصلاة. التكبيرة الأولى يستعاذ بعدها بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ الفاتحة. ولماذا الفاتحة؟ لأن الفاتحة ثناء على الله، فصلاة الميت تبدأ بالثناء على الله، وأعظم الثناء على الله هي الفاتحة، كما في الحديث الطويل حديث الصلاة، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلى آخر الحديث. فهذه الفاتحة من أعظم صيغ الثناء على الله. ثم يكبر التكبيرة الثانية، ولا يرفع اليد في تكبيرة التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، ولا يجهر خلف الإمام بالتكبير، يعني لا يقول الإمام الله أكبر فيقول المصلون الله أكبر بصوت مرتفع، إنما بصوت خافت ولا ترفع اليد فيها. ويقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، أي بالصيغة التي هي بعد التشهد في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أضبط الروايات. ولو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لصح، ولكن الأصح كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم التكبيرة الثالثة، ثم التكبيرة الثالثة، اعلم هذا وتعلمه لنفسك حتى إذا ما دخلت مسجد وجدت جنازة سواء صليت أنت عليها أو صليت خلفها تكون تعلم ما الذي عليك كمسلم على حق ذلك الميت. حق هذا الميت. التكبيرة الثالثة اختلف العلماء فيما ما بعدها، فالجمهور وهو الصواب ومذهبي وهو الصحيح أنك تدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، تدعو للميت وتخلص له الدعاء، وأولى الدعاء هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له تفصيل. في حديث عوف بن مالك عند مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من المسلمين، يعني جنازة، فدعا له فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجة خيرا من زوجه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. عوف بيقول لما سمع الدعاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهذا الميت تمنى أن يكون هو ذلك الميت. طبعا وهناك روايات أخر فيها أدعية أخر. ومذهب أحمد هو أن يدعى للميت ويدعى لعموم المسلمين لخصوص المسلمين، يعني يدعو للميت ويدعو لنفسه في بعد التكبيرة الثالثة. يبقى الأصل بعد التكبيرة الثالثة أن تجتهد في الدعاء للميت، لأن هذا هو أنفع ما في الصلاة للميت. ومن المعلوم أن صلاة الميت بغير الدعاء له باطلة. يعني لو واحد وقف وكبر الأولى وقرأ الفاتحة وكبر الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الثالثة وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولم يدعو للميت، بطلت هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة ركن منها الدعاء للميت. حتى ولو أن تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، لو لم تعلم شيئا ولا تعلم دعاء إلا أن تقول له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، لصح ذلك وصحت الصلاة. وكلما أجدت وكلما أحسنت في الدعاء كلما كان ذلك سببا للنفع للميت، لأن كما قلت لك هو ده ركن من أركان صلاة الجنازة، الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. ومن العلماء من قال يدعو للميت ويدعو لنفسه ثم التكبيرة الرابعة الحكم عند الجمهور هو أن يدعو لعموم المسلمين، أن يدعو لنفسه وعموم المسلمين. عند أحمد أن يدعو لعموم المسلمين. يبقى إذن التكبيرة الثالثة الصحيح أن يدعو لها، أن يدعو بعدها للميت، والتكبيرة الرابعة أن يدعو بعدها للمسلمين وللنفس. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، اللهم أدخلنا مدخله وأنزلنا منزله من الخير، اللهم اغفر لنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان. وسيأتي بيان لهذا، شرح سيشرح هذا الكلام إن شاء الله تعالى. ثم الدعاء للنفس، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الحقني بي على خير، وتدعو لنفسك. ثم تسلم، عند أحمد تسلم تسليمة واحدة، عند أحمد تسمى، ولذلك الحرم بيصلي يسلم تسليمة واحدة، لأنه على مذهب أحمد كل الأئمة هناك على مذهب الحنابلة. فبالتالي لما بيخلصوا التكبيرة، التكبيرة الرابعة ما بقاش فيها دعاء للميت، بقاش فيها دعاء للنفس لعموم المسلمين، إلا دعاء لعموم المسلمين فقط. فبالتالي بيكون التكبيرة الرابعة بعدها وقت قليل جدا ويسلم تسليمة واحدة. ولكن الصحيح اللي هو مذهب الجمهور هو أن التكبيرة الرابعة يدعو لعموم المسلمين ويدعو للنفس ثم يسلم تسليمتين. وبالتالي حتى لا يتداخل الكلام عند السامع، التكبيرة الأولى بعدها ماذا؟ بعدها الفاتحة، الاستعاذة والفاتحة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الفاتحة. والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبيرة الثالثة الدعاء للميت مع الإخلاص والاجتهاد والإكثار، اكثر وطول ما استطعت. والتكبيرة الرابعة الدعاء للنفس ولعموم المسلمين، الدعاء للنفس ولعموم المسلمين، ثم يكبر تكبيرتين، ثم يسلم تسليمتين. هذا مجمل. فاتني أن أقول أو من تمام الكلام وبيانه، ماذا تنوي؟ ماذا تنوي؟ إن كنت تعلم الميت تنوي أنك تصلي الجنازة على فلان، لأنك تعرفه، إن كان أبوك، إن كان عمك، إن كان خالك، إن كان جارك، إن كان الحج فلان، إن كانت الحجة فلانة، إن كانت خالتك، عمتك، أيا كان، فأنت تعلمها فتنوي بها، بمعنى من غير ذكر من غير كلام، بمعنى كأنك تقول في قلبك في ضميرك نويت صلاة الجنازة على عمتي فلانة، هذا في مضمون نفسك في ضمير نفسك وليس بالكلام، لأن النية محلها القلب. طيب إذا أنت دخلت المسجد ووجدت صلاة جنازة وأنت تريد أن تعبد الله بإعطاء حقه وعلى التفصيل الذي ذكرته لك، يبقى إذن أنت هتصلي. طب إذا لم يقل لك هو رجل أو امرأة كيف تنوي؟ إن كنت لا تعلم فلك أن تنوي على العموم. ما معنى العموم؟ نويت الصلاة على هذه الجنازة، على هذه الجنازة، لأن الجنازة تصح وصفها وتسميتها بالجنازة سواء لرجل أو لامرأة، سواء لرجل أو لامرأة، فإن كنت تعلمها فستنوي على ما تعلمه، وإن كنت لا تعلم ستنوي على العموم، بمعنى نويت كأنك تقول في ضميرك نويت صلاة الجنازة على من حضر من المسلمين، أو نويت صلاة الجنازة على تلك الجنازة، أو على من حضر من الجنازة، لأن هذا كله اعتبارات صحيحة. وبالتالي إذا كانت امرأة وأنت لا تعرف لا يضرك، وإن كان رجل وأنت لا تعرف لا يضرك، وإن كان ولد صغير وأنت لا تعرف لا يضرك. يبقى إذا لابد من النية، لابد من النية، بحيث أنك أنت ما تكبرش على مغلق، بل تكون قد سميت ونويت على حسب الحالة التي أنت فيها تعلمه أو لا تعلم. فإن كنت تعلم أنه رجل فتنوي أنك تصلي جنازة على رجل أو على ذكر من المسلمين، وإن كنت تعلم على العموم دون أن تعرف شخص وأنه امرأة، في بعض الجنازات يقول المسؤول عنها يا أخوان صلاة الجنازة على امرأة، يا أخوان صلاة الجنازة على رجل، وهكذا. إذن عرفنا أن صلاة الجنازة ما لها 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، وعرفنا التفصيل المتعلق بها، وعرفنا ما يتعلق بالنية. هل يقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة؟ ليس هناك ما يدل على ذلك أبدا، بل هو من البدع أن يقرأ بعد الفاتحة شيء. وبعض الناس بعد التكبيرة الثانية يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أيضا من البدع. لكن الصحيح هو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. بقي أن نعلم، طبعا هناك مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق بالجنازة ستتبع إن شاء الله، سيتبع فيها المقالات تباعا، لكن على من باب أن نعلم هذا الحق الغائب عنا، أو الذي نؤديه بالعوائد، أو الذي نؤديه على حسب الأعراف، أو كثير منا لا يعرف أحكامه. ثم بعد أن يصلى على الميت، وسنرجع للصلاة عليه حتى نبين الأدعية التي ذكرت فيه، يحمل الميت، يحمل على سريره ويذهب به إلى المقابر. السنة أن يدفن الميت في أقرب مقبرة لمسكنه، لأقرب مقبرة إلى مسكنه. ولذلك من البدع المحدثات حمل الميت سفرا ليدفن في بلده، هذه من البدع المحدثات التي أحدثها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. السنة أن يدفن الميت في أقرب مدفن له إلى البيت. طبعا انت هتقول لي المدافن اللي قريبة من بيتي ما انا ماليش فيها مدفن، انا ممكن اكون ساكن في مدافن قريبة من بيتي، مدافن في ما في البساتين، في السيدة عائشة او في مكذلك، وانا بيتي قريب منها لكن ليس لي مدفن فيها، فبالتالي هذا يكون الى اقرب ممكن يعني إذا كان هناك الأقرب ليس لك فيه حيلة فالأقرب الممكن. الأقرب الممكن أنك أنت المدافن عندك بتاعتك في 6 أكتوبر، يبقى ما ينفعش أنك تحمل الميت وتسافر به تقول أدفنه في مقابر العائلة. هذه مسألة تحتاج إلى بيان، أن تعرف أن هذا أمر ليس فيه من الدين في شيء، أو ليس من الدين في شيء، ليس شرطا أن يدفن في مقابر العائلة. لماذا؟ لأن الدفن الذي يحدث في بلادنا، نقطة الأخيرة أنهي بها كلامي، الدفن الموجود في بلادنا دفنا باطلا، دفنا فرعونيا نصرانيا، ليس فيه من الإسلام في شيء إلا ما بدأ الناس يتنبهوا إليه ويعملوا أمر الشق أو اللحد. الدفن الشرعي هو عبارة عن شق ولحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغير، وهذا من باب أن اللحد أفضل من الشق. ايه هو اللحد؟ انك يحفر للميت في الارض حفرا رأسيا، الحفر الرأسي يأتي في وسطه ويحفر حفر جانبي، يبقى عامل زي الرف كده، يدفن الميت في هذا الرف، ثم توضع اللبنات على مسد هذا اللحد اللي هو الماء المائل، ثم يدفن ويردم من الشق الرأسي. هذا هو اللحد. أما الشق هو أن يحفر حفرا رأسيا ويوضع الميت وتوضع حوله لبنات ثم يوضع عليه مجاديل ثم يردم عليه. هذا دفن شرعي وهذا دفن شرعي. أما الغرف التي هي في مقابرنا، وغرفة روح يقول لك روح للحريم وروح للرجال، ويبقى زي ما يكون بدروم، ويخش يلقي الميت على ظهره أو على جنبه كأنه ينيمه في بدروم، فهذا إهانة للميت، إهانة لأنه لم يدفن، وإهانة لأنه عرض لأن يدخل عليه الأحياء ويرون عوراته بعدما يدفن، وإهانة لأنه بعدما يبلى يجمع عظمه ويوضع في جانب من المقبرة يسمى المعظمة. كل ذلك من الباطل ومن إهانة الميت وعدم تكريم الميت. فلابد أن تعلم أنك مطالب اسمع هذا الكلام، أن تعد لنفسك مدفن قبل أن تموت، وأهم من الشقة اللي تقعد فيها وأهم من البيت اللي تسكن فيه المدفن الذي تدفن فيه. أما كونك معتمد أو متعود على أن يحملوك أو يحملوا ميتك إلى البلد ويلقوه في تلك الحفرة التي يسموها روح الرجال أو روح النساء، ويلقون الجثث بعضها فوق بعض، أو قد لا يجدون فيضعونها في مدافن الصدقة، وتكون مدافن الصدقة كما لو كانت مقالب قمامة، أعزكم الله وأكرمكم أحياء وأمواتا، تنبه لذلك وتدبر. فكل عاقل ينبغي أن يبحث لنفسه عن حفرة سيدفن فيها، يعدها قبل موته، لأن بعد ما تموت مش هتقدر تحكم ولا تقدر تؤمر ولا تنهى، بل هم سيحملونك إلى ما يجدون، سيحملونك ويدفنونك بحسب ما يجدون. فإن وجدوا شقا أنت أعددته سيدفنوك فيه، وإن لم يجدوا ووجدوا مدفن العائلة روح الرجال وروح النساء سيلقونك كما يلقون جوال البطاطس أو أي شيء يلقونه ويرمونه ثم يخرجون. ثم يأتي الذي يدفن من بعدك يزيحك على الجنب ثم يدفن الآخر وهكذا. فهذه إهانة، ومعلوم أن إكرام الميت دفنه، وهذا ليس دفن. دفن يعني دفنت، يعني ألم ترى أن الله عز وجل علمنا الدفن لما قتل قابيل هابيل وقتل أخاه ولم يعلم كيف يفعل في الجسد الذي قتله، حتى بعث الله له غرابا يبحث في الأرض ليواري سوءة أخيه. أعلمه الله عز وجل فبعث غرابا يدفن ميتا من الغربان حتى يعلم القاتل كيف يدفن أخاه المقتول. فهذا هو أصل الدفن، وهذا هو أصل التعامل مع الميت، هذا هو أصل التعامل مع الميت. أسأل الله العلي الكبير أن يلهمنا وإياكم الصواب والرشد، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الحق، وأن يعلمنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يعلمنا الباطل ويرزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا سميع يا مجيب أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، وارزقنا صلاة الطيبين الأوابين. اللهم يا رب اختر لنا خير الساعات، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واشف أوليائنا وأحبائنا يا رحمن يا رحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، واحفظهم أينما كانوا يا رب يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.